بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
دعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم قيمنا. لا تلطفن على الراشي فتطريه، واغلظ له يأتي مطواعا ومعوانا، إن الحديد تريد قسوته، إن الحديد تريد النار قسوته، ولو صببت عليه البحر ما لانا. نحييكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة بعنوان النزاهة، ونشاهد هذا المقطع المرئي ثم نعود إليكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وكما شاهدنا هذا المقطع المرئي بإذن الله تعالى ستكون المحاور للحديث عن هذه القيمة الرائعة والمطلوبة والمهمة في حياتنا، قيمة النزاهة. سيتحدث عنها ضيفنا في هذه الحلقة، ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، المشرف العام على مجموعة زاد. مرحبا بك شيخ محمد،
حياكم الله.
إذا أردنا أن نتحدث عن النزاهة ومعنى النزاهة والتأصيل الشرعي لهذه القيمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعض الناس أول ما يسمع كلمة نزاهة ينصرف ذهنه فقط إلى قضية النظافة المالية.
نعم.
لكن موضوع النزاهة في اللغة والشرع أكبر من هذا بكثير. فإن من أحسن ما يتزين به المسلم أن يتنزه ويتعفف عن الحرام عموما، والأخلاق والمطامع الدنيئة، والأقوال القبيحة ومواضع الريبة وخوارم المروءة. وكل تزين بالمرء زين، وأزينه التزين بالعفاف. النزاهة في اللغة البعد، البعد عن ماذا؟ السوء. رجل نزه الخلق والنفس، يعني عفيف متكرم عن القبائح. التنزه أن يرفع الإنسان نفسه عن الشيء تكرما ورغبة عنه. النزاهة إذن البعد عن السوء والحرام وما لا يليق بالمسلم من الأقوال والأفعال. أما التأصيل الشرعي لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بتطهير النفوس وتزكيتها من الشرك ومساوئ الأخلاق. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ما معنى يزكيهم؟ يحثهم على الأخلاق الفاضلة، يزجرهم عن الرذيلة. إنما بعثوا لأتم مصالح الأخلاق، مكارم الأخلاق. النبي موسى عليه السلام الله أرسله إلى فرعون، إذا بلا فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى، يعني تتطهر من دنس الكفر وتؤمن بربك. التزكية هذه مرتبطة بالفلاح، قد أفلح من زكاها.
نعم.
طهر النفس من الذنوب والأخلاق الدنيئة والرذائل. وكذلك خاب من دساها بالعكس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التزكية، اللهم آتي نفسي تقواها وزكى أنت خير من زكاها. كذلك الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتطهير النفس من دنس الباطن والداخل والخارج، وثيابك فطهر. وكان عليه الصلاة والسلام يتنزه عما يشك في حله، إني لأنقلب إلى أهلي، يقول عليه الصلاة والسلام، فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة، يعني اختلطت، لأنه كانت تجي أموال الصدقات، فيخشى أن هذه من الصدقة وليست من ماله هو. والصدقة لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم. قال فألقيها، يعني ردها إلى مال الصدقة. هذا في رواه البخاري ومسلم. حتى أراد أن يحمل حفيديه على هذه النزاهة، فلما أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه تمر من تمر الصدقة وجعلها في فيه، فقال عليه الصلاة والسلام كخ كخ، أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ في الصحيحين كخ كلمة يزجر بها الصبي عن المستقذرات. كان عليه الصلاة والسلام يبايع أصحابه على النزاهة، لما قالوا على من نبايعك؟ قال على أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس، قال ولا تسألوا الناس شيئا، يعني نزهوا أنفسكم عن سؤال الناس، ترفعوا عن سؤال الناس. طبعا النزاهة عن المحرمات، اتقي المحارم تكن أعبد الناس، ذكر الله باللسان حسن، وأفضل من ذلك أن يذكر الله العبد عند المعصية فيمسك عنها. النزاهة من معالي الأمور، إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. وكذلك فإن من عزة النفس أن تترفع عن أي شيء، يعني ما هو فقط رشوة، النزاهة ما هي موضوعة فقط أن واحد يعني يترك الرشوة، لا، الرشوة وغير الرشوة من الأقوال والأفعال الدنيئة،
وهذا ما سنأتي إليها حتى نتعرف أكثر على مجالات النزاهة. لكن أيضا سؤالنا لمشاهدينا الكرام، وهو السؤال التفاعلي المطروح عليكم بإذن الله تعالى عبر الفيسبوك وتويتر في حسابنا بعنوان قيمنا، السؤال: ما هي الوسائل المعينة على تحصيل النزاهة؟ ما هي الوسائل التي تعيننا على تحصيل النزاهة؟ يسعدنا أن تشاركونا في هذه الحلقة عن هذه القيمة، قيمة النزاهة. فضيلة الشيخ، إذا أردنا فعلا كما ذكرت أن لا يرتبط موضوع النزاهة فقط بالمجال المالي والتنزه عن مسألة الرشوة والمال الحرام، لكن أردنا أن نتعرف عن المجالات الأخرى العديدة التي ينبغي أن ندركها ونتعلمها.
التنزه، يعني مثلا الآن كلمة تنزه، هذه يتنزه الإنسان، طبعا يتنزه عن الشرك، هذا تنزه عن النجاسات. مثلا المجالات متعددة، أهم شيء طبعا التنزه عن الشرك الأكبر والأصغر، لأن في نجاسة حسية ونجاسة معنوية. مثلا الله قال إنما المشركون نجس، إذن في نجاسات معنوية خطيرة. طيب، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الأوثان ممكن تكون مصنوعة من نحاس، حديد، خشب، أي مادة من الأحجار، مع ذلك قال سماه فاجتنبوا الرجس، إذن هذه نجاسة معنوية. فإذا في خبث للشرك لا بد أن نجتنبه ونتنزه عنه، عن الرياء، عن الشرك الخفي، لولا الله وفلان، ما شاء الله وشئت، نتنزه عن وسائل الشرك. الآن مثلا اللي يعلقون التمائم أو الخرز الزرقاء أو الأسورة ويقولون هذه تحفظنا مثلا، طيب هذه من أنواع الشرك لازم نتنزه عنها. بعض الناس الآن داخلين في قانون الجذب، الإسقاط النجمي، تقديس العقل الباطن، داخلين في العلاج بالطاقة، داخلين أشياء، يعني العلاج بالأحجار الكريمة، يقولون إن فيها طاقة وفيها، وهؤلاء يجعلون ما ليس بسبب سببا، يعني ما ثبت لا بالطب ولا بالشرع إنه هذه فيها علاج، فيجعلونها علاجا ويقولون إنها تستمد من الكلي أو من الطاو أو من الين واليان والشكرات والجسد الأثيري وأشياء مأخوذة من عقائد وثنيات البوذيين والهندوس الهنود، يعني أشياء خطيرة جدا، يعني موجودة الآن في الدورات، موجودة في دورات، يعني يدرب عليها ناس. طيب طيب وين التنزه، وين تنزه المسلم عن هذه الشركيات، سواء كان شرك أكبر ولا شرك أصغر؟ يعني استمداد طاقة من الطاو أو من الكلي أو من العقل الكلي أو من الطاقة الكونية الكلية، يعني شوف كأنهم جعلوا الله جانبا وجعلوا شيء اسمه الطاو والطاقة واستمداد الطاقة، وانت وجه ذبذباتك وتجيب قد تجذب إليك وتعمل، يعني يعملون أشياء من الشركيات في ويتعلمونها في هذه الدورات ويتأثرون بها، حتى بعضهم عندهم يعني مسألة انك تروح للمستقبل، ممكن تنتقل للمستقبل، وانتقل للمستقبل ايش يعني؟ معناه انك تعلم الغيب.
نعم.
اذا هذه يعني التنزهات عن هذه الاشياء والموجودة المبثوثة الان في كتب، في افلام، في العاب الكترونية، ترى يعني بعض هذه الوثنيات الشرقية والالحاديات الغربية موجودة في الالعاب الالكترونية، اولادنا يمارسونها. وين التنزه عن هذه الشركيات وعن هذه الكفريات؟ مثلا في من يملك في العالم يوجه عواصف ويوجه الرياح وينزل المطر ويعمل، طيب في أفلام وألعاب حول هذا، طيب من الذي يملك الرياح ومن الذي يصرف الرياح؟ في غير الله أحد يصرف الرياح؟
نعم.
إذن بعدين يعني أحيانا تعاونوا ترى الشياطين في الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الرقى والتمائم والتولة اللي هو شيء يعمل من السحر يحبب المرأة إلى زوجها شرك، قلت فإني خرجت يوما فأبصرني فلان فدمعت عيني التي تليه، فإذا رقيتها سكنت دمعتها وإذا تركتها دمعت. يعني شكت إليه أنه يحصل أو شكي إليه أنه في واحد من هؤلاء أتردد إليه ويعمل فيها شيء ينفعنا. قال ذاك الشيطان، إذا أطعته تركك وإذا عصيته طعن بأصبعي في عينك، ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك وأجدر أن تشفينا. طيب ما هي ما هو؟ قال يعلمه وأهله، تنضحين في عينك الماء وتقولين أذهب الناس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. إذن يعني بعضه اقترح على واحد الصحابة قال ليش ما تعلق حاجة تنفعك في، قال الموت أقرب من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه، رواه الترمذي. وأنا يا أخ عادل رأيت في بعض المحلات شباب يلبسون معلقات، أشياء معلقة.
نعم.
وبعضهم لما تيجي تنصحهم تقول يا أخي التعليق إذا كان علشان قضية يعني تحميك، ترى أنت الله هو الذي يحمي، مش هذه إيش تنفعك جلد ولا أسوارة ولا مغناطيس ولا نحاس ولا إيش تنفعك، ترى اللي ينفعك الله عز وجل. بعضهم ما يقول لا حرية شخصية، وأنا وبعضهم يبغى يسويها زينة، هذا تشبه بالنساء. أنا ما أدري إن كان عندك شيء أنت شيخ عادل.
أنا معنا مداخلة فقط. لذلك المخرج يشير إلى أن الدكتور طلال بدراع معنا عبر الهاتف.
السلام عليكم، أسعد الله مساءكم.
أحيي
المشاهدين الكرام.
حياكم الله دكتور طلال، وجدا سعداء بتواجدك معنا في هذه الحلقة.
أولا موضوع النزاهة هو موضوع شيق وموضوع مهم، ودعوني إذا سمحتم لنا وشيخنا الفاضل والأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات الكرام، موضوع النزاهة سأتناوله فقط بعجالة بما يتعلق بأثر النزاهة على النفس والمجتمع.
نعم.
بشكل سريع الماحة بسيطة.
نعم.
لا شك أنه النزاهة نزاهة الذاتية بين الإنسان بينه وبين نفسه، نزاهة الضمير، نزاهة المعتقد أن الإنسان إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، طهر النفس بأن لا يشابه النفس شك أو خلل أو خطل تجاه الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وهو الذي يعود على النفس بالتوازن النفسي ويبعدها عن الوساوس والاكتئاب والأمراض النفسية. أما أثر النزاهة على المجتمع، نزاهة اليد ونزاهة كذلك القلب، لا شك أنه النزاهة هي التي تثمر المجتمع السليم من الأمراض، من أمراض السرقة، من أمراض الفساد، من أمراض الحسد، من أمراض كذلك منع الزكاة. المجتمع السليم المجتمع المتوازن، المجتمع الصحي هو المجتمع النزيه. النزاهة هي التي تمنع صاحب المال من أن يمنع زكاة، النزاهة هي التي تدفع الناس أن يشعروا ببعضهم البعض. دائما احنا إذا نظرنا إلى المجتمعات النزيهة نجدها أنها تؤازر بعضها بعضا، نجد أن المجتمع النزيه هو المجتمع الذي يحن فيه الكبير على الصغير، يرحم فيه ويوقر الصغير فيه الكبير. إذا أتينا إلى
دكتور طلال، أنت تشير بذلك أن هناك انعكاس إيجابي اقتصادي على المجتمع وجدت النزاهة.
لا شك أنه الأثر الاقتصادي للنزاهة على المجتمع هذه من المؤكدات. المجتمع النزيه هو الذي دائما يخلو بإذن الله تعالى من الاحتكار، من السرقات، من الاستئثار بالمال، ومن التوزيع العادل الإسلامي للثروات بحيث ما يكون المال دولة بين الأغنياء فقط، يدفعون الزكاة، يتصدقون، يشعر بعضهم ببعض. المجتمع السليم هو المجتمع النزيه. أثر النزيه على المجتمع يا السادة يا كرام، يعني لا يكفيها حلقة بل حلقات. إذا قلنا بأن المجتمعات النزيهة هي التي تنمو، وهي التي تتطور، وهي التي بإذن الله تعالى تحقق كل أهدافها وطموحاتها، لا نبعد كثيرا. النزاهة هي نزاهة الذات وأيضا نزاهة المجتمعات بحيث أن يشعر كل أفراد المجتمع ببعضهم البعض. نعم
دكتور طلال، أنا لو أردت أن أتحدث عن موضوع النزاهة وخاصة المجتمعات التي سبقتنا من ناحية تنموية، كيف أوجدوا لأنفسهم مبادئ نزيهة بالرغم بعدهم قد يكون الديني أو عدم الاعتماد الشرعي في ذلك، لكن استطاعوا أن يوجدوا مثل هذه المبادئ حتى يكونوا أقوياء سواء اجتماعيا أو اقتصاديا؟
جميل. هناك بعض الأسس المجتمعية التي طبقها حتى بعض الأقطار التي يعني لا تعنى بالنظام الإسلامي. من الأصول الإنسانية بأنه دائما الرقابة الذاتية هي أكبر محرك للإنسان لأن يشعر بغيره وأن لا يكون هناك أنانية. وضع واحد أنظمة الرقابة الذاتية وهي من أين لك هذا، بحيث أن الإنسان لا يعتدي ولا يملك مالا إلا ويكون معروف المصدر، حلال المصدر، ولا يكون نابع عن نجش أو تدليس أو سرقة أو كذب أو إفساد أو غش للناس. اثنين، أيضا بعد الرقابة الذاتية اللي هو الإشراف والمتابعة، هناك جهات عندهم رقابية. كل مسؤول أو صاحب منصب فيه نظام يسمى الذمة المالية. الذمة المالية فيه يعرض كل ما يملك من عقار ومن منقول ومن نقود، يعرضها وتوثق سواء له أو لزوجه أو لأولاده، بحيث أنه بعد انتهاء تكليفه بهذا المنصب أيضا يعرض الكشف الحساب لكي ينظر ويعلم هل هذا نزيه أم أنه غير نزيه. وهذه كما نعلم، والشيخ فضيلة الشيخ أدرى بهذا، أنه كان معمولا به في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم. هذه الإعلان الذمة المالية. أيضا من الأنظمة المعمول بها في الأمم الناجحة اقتصاديا وتنمويا في باب النزاهة أنهم كانوا يستخدمون الإشراف والمتابعة بلجان متخصصة تكشف. طبعا هم عندهم إدارات الضرائب هذه الموجودة، التاكس، هذه كانت تعنى بأن يسأل عن مصدر كل سنت وكل درهم أو ريال يدخل إلى جيب صاحب المال، هل هو أتى عن طريق المشروع أو عن طريق الممنوع. الطريقة الرابعة وهي محاربة غسيل الأموال، وغسيل الأموال أنه الأشخاص الذين تضخمت جيوبهم بطريقة غير نزيهة أو بطرق مجهولة وغالبا أن تكون هذه الطرق نابعة من بيع حرام مثل المخدرات أو مسكرات أو أشياء أخرى مخلة بالأمن مخلة بالمعتقد. كانوا دائما يكشفون هذه ويحاربونها، وقد سنوا قوانين وأنظمة يستفاد منها في هذا المجال، وهي محاربة غسيل الأموال. أقول أن هذه بعض الأدوات التي تمت محاربة الفساد الإداري في هذا المقام.
شكرا لك دكتور طلال بدراع الاستشاري الاجتماعي والاقتصادي، كان معنا في هذه المداخلة. كذلك أذكركم مشاهدين الكرام بالمشاركة التفاعلية معنا عبر هذه الحلقة عن النزاهة وعن الوسائل المعينة لتحصيل النزاهة، كيف بالإمكان أن تكون هناك وسائل تعيننا في حياتنا على النزاهة. بإمكان المشاركة معنا عبر صفحتنا في الفيسبوك وتويتر، طبعا الموسوم بموضوع أو عنوان برنامجنا قيمنا. فضيلة الشيخ، موضوع النزاهة موضوع قد يكون المجتمع العالمي كله يعمل على ذلك، تجد أنه حتى على مستوى الرؤساء أو الزعماء أو المسؤولين النافذين، إن كان هناك أي إشكالية في موضوع النزاهة تقوم الدنيا ولا تقعد، وتكون هناك مساءلات كبيرة وعديدة. إذن هناك ضوابط، هناك أسس يعملون عليها حتى لا يكون هناك أي هدر أو هدم للقيم التي يرون أنها من المهم جدا أن يقفوا عليها ولا تمس بمساس. لو أردنا أن نشير إلى ذلك والحديث عن الضوابط.
طيب، نحن الآن نتكلم عن موضوع النزاهة، أردنا أن ننطلق إلى المفهوم العام للنزاهة، وتكلمنا على قضية التنزه من الشرك، وذكرنا يعني مثلا أمثلة على ذلك، وحتى قلنا مثلا أو نقول التنزه عن مثلا الشرك في شرك القبور، شرك الأموات، شرك الألفاظ إلى آخره. وقلنا أن التنزه ممكن أيضا يكون مثلا التنزه عن الأخلاق والرذائل، والتنزه أيضا عن البول، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه هذا قبران يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، لا يتنزه من بوله. فمثل هؤلاء يعني نجدهم أحيانا الغربيين أشباه البهائم، بل البهائم أحسن منهم.
نعم.
لما يروح يبول في هذه المراحيض على الواقف
نعم.
يخلع وينزل ثيابه ويبول وعلى الواقف ويلبس ثيابه على النجاسة، يعني حتى ما عندهم لا استنجاء ولا استجمار ولا أي فكرة. طبعا وغالب عذاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا من أسباب عذاب القبر عدم التنزه عن البول. طبعا في طائفة من الموسوسين قابلتهم في الجانب الآخر ويعملون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. إذا أردنا نتكلم في قضية النزاهة المالية، فإن التنزه عن الحرام عموما، طيب سواء كان يعني الفاظ أو كان الفواحش أو كان الخبائث ويحرم عليهم الخبائث، لازم يصير عندنا مبدأ التنزه عن المحرمات عموما، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. النزاهة المالية تحديدا، أول شيء يعني مسألة التنزه عن المال الحرام، المال فتنة، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال عليه الصلاة والسلام إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. يسأل الإنسان يوم القيامة عن كل شيء في ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وفي عندنا صور للحرام في المال التنزه عنها طبعا واجب: الربا، السرقة، الاختلاس، الغصب، الغش، الرشوة إلى آخره. الله قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يأكل بعضكم مال بعض على غير الوجه الذي أباحه الله. والرشوة والغصب والنهب والقمار وإلى آخره هذا حرام، المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. يشتد الحرام إذا كان مالا عاما، إذا كان واحد بيسرق من بيت المال، يأخذ من بيت المال بغير حق، يأخذ مشاريع بغير حق، يرسي مشاريع من غير حق، يأخذ رشوة، يأخذ نسبة، يأخذ من تحت الطاولة، يأخذ حق الشاهي، يأخذ الحلاوة، يأخذ شمها ما شئت. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا تحذيرا شديدا، قال رب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله، يعني الأموال العامة تبع بيت المال، ليس له يوم القيامة إلا النار، ليس له يوم القيامة إلا النار، حديث رواه الترمذي. في تقرير منظمة الشفافية الدولية السنوية لعام 2014 ضم 175 دولة، وهذا تقرير معترف به دوليا، يعتمد على معايير اقتصادية وفقا لمستويات الفساد في القطاع العام. تحتل الدول الأكثر فسادا المراكز الأخيرة، والأقل فسادا المراكز الأولى. صنف التقرير الدول على مقياس من 0 إلى 100.
نعم.
مع الرقم 0 تأتي الدول الأكثر فسادا، ومع الرقم 100 تأتي الدول الأقل فسادا. مع الأسف جاءت دول مثل الدنمارك 92 نقطة، نيوزيلندا 91 نقطة، من الدول أكثر نزاهة في العالم. جاءت 6 دول عربية في الدول بين أسوأ 10 دول في هذا المجال. وهذا لو أخذنا الرشوة كصورة من صور الكسب الحرام، الخسائر التي تتكبدها المجتمعات أفرادا ومجموعات بسبب الرشوة هائلة. القطاع الخاص في إحدى دول الخليج يتكبد سنويا 15 مليار دولار، بما يعادل 4% من إجمالي الدخل القومي، رشاوى يدفعها القطاع الخاص لناس في جهات حكومية. في تقرير صدر عن منظمة النزاهة الدولية ذكر أن إحدى الدول العربية تتكبد 30 مليار دولار في 10 سنوات بسبب الرشوة والفساد والعمليات المالية غير النزيهة. طيب الحرام هذا أليس عاقبته النار؟ لا يربو لحم النبت من سحت إلا كانت النار أولى به. جمع الحرام إلى الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. هذا يعني الحرام الذي الآن يؤكل، لا أعلم يعني وين موقف السلف اللي كانوا ينقوا أنفسهم من هذا. ما الواحد البخاري ما أعلم درهما من شبهة دخل عليه مو من حرام. الناس اللي تأكل المال الحرام ما تستشعر لما يصير في سيارته وثيابه وطعامه وأهله وأثاثه وبيته سكنه، إيش مصيره يوم القيامة لما يتخلل ويخترق الحرام كل شيء يحيط به؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ألفين، يعني لا أجدن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، صوت البعير، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. الحديث طويل، اللي جايب بقرة واللي جايب شات واللي جايب ذهب واللي جايب، يقول: يا رسول الله أغثني، يقول: أنا أبلغتك إنه حرام، لأنه هذه كلها سيأتون بها يوم القيامة أثقالا على ظهورهم. وين قصة أبو بكر الصديق لما كان له غلام يشتغل ويجيه بالخراج، وكان أبو بكر يأكل لأنه هذا حلال، جاءوا يوما بشيء أكل منه، فقال الغلام: أتدري ما هذا؟ قال أبو بكر: ما هو؟ قال: أنا كنت من زمان أيام الجاهلية تكهنت لإنسان، عملت له كهانة وخدعته، وبعدين الآن شافني وأعطاني هي وهذه هي. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، رواه البخاري. وين هذا؟ وين الآن؟ فإذا الحقيقة يعني ما سألت عنه هذه قضية خطيرة، الآن يعني ينبغي أنه يصير في تربية إيمانية في هذا الموضوع.
نعم.
لازم يكون في جهود لضبط هذه القضية، لازم المؤسسة التعليمية تساهم في تربية الطلاب منذ نعومة أظفاره على هذه القضية، لازم الإعلام يقوم بدوره في هذا الموضوع، لازم يكون في نظام لحفظ المال العام، لازم يكون في عقوبات رادعة على من يكتشف. الغرب ترى يستعملوا حتى الكاميرات يراقب كل شيء، يعني كل مكان في كاميرات، لو أخذ رشوة لو أعطى، عندهم أنظمة وعندهم عقوبات. لازم يكون عندنا حتى مسألة رفع رواتب الموظفين المتدنية حتى ما يحتاج الموظف إلى الرشوة، القضاة إلى آخره، أنه خلص هو يعتبر محمي بدخل كريم، بيبقى أهل الطمع اللي ما يشبعهم شيء هؤلاء لا بد لهم من عقوبة.
مكملين بإذن الله فضيلة الشيخ في موضوع الضوابط، لكن سنخرج إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن، إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد.
مليار و300 مليون طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمامة سنوية، وهو ما يعادل ثلث إنتاج العالم من الطعام، ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر ب 750 مليار دولار في كل عام. هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. يحدث كل هذا في ظل وجود 870 مليونا من الجائعين يوميا. وصدق من قال: ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. ففي الوقت الذي يموت فيه عشرات الآلاف من الأطفال جوعا بسبب نقص الغذاء، نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها 19 مليارا من الدولارات في كل عام، ودولة أوروبية أخرى تهدر 100 طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم. وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة وجد أن 80% من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام. قال تعالى:
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين. فثمة دول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف، ثم دارت الأيام واشتهرت بالمجاعة والقحط. فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام، وأن نأتي به على قدر الاحتياج، وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية أو لنعطيه للمحتاجين بعد أن نغلفه. وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق ولنجعله غذاء للطيور والحيوان، ففي كل كبد رطبة أجر. ولنتذكر دوما قول الله تعالى:
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وكنا قد سألناكم مشاهدينا في عبر وسائل التواصل الاجتماعي سؤالنا التفاعلي عن الوسائل المعينة عن تحصيل النزاهة. المشاركات التي وردت: هذه مريم تقول: مراقبة الله في السر والعلن وتربية النفس على الله معي الله يراني. محمود أيضا يقول: المراقبة بالعمل والإتقان والبعد عن كل ما هو سيء. رفيف تشارك: من الوسائل المعينة على تحصيل النزاهة أن يرى الإنسان عيوبه وأن لا يعيب على الناس عيوبهم كي لا يبتلى. محبة الرحمن تقول: لابد لكل من يريد النزاهة أن يكون صادقا في كل أحيانه. عبيدة مشاركته: الصدق والتصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحب الآخرين للآخرين ومساعدتهم. أما صالح مشاركته تقول: محبة الناس وعدم الحقد على أحد، لأن الشخص النزيه لا يحمل بقلبه على أحد بل يصفح ويسامح. أم محمد: من الأسباب المعينة على تحصيل النزاهة الابتعاد عن الصفات السيئة كالكذب والغش والكبر والغرور. محب العلماء مشاركته: الشخص النزيه هو الذي لا يرضى النصب والاحتيال ويبتعد عن كل ما هو قبيح، فعندما نعرف صفات الشخص النزيه نسعى لأن نطبقها على أنفسنا. وأخيرا عبد الرحمن يقول: لتحصل النزاهة علينا بطاعة الله والحياء منه سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ محمد، طبعا كان حديثنا عن ضوابط النزاهة، وما زالت هناك العديد من الضوابط التي نريد أن نذكرها.
يعني لما تكلمنا الآن في قضية الأمور المالية،
نعم،
أنه لابد أن يكون هناك كما قلنا، طبعا قاعدة معلومات في مسألة حماية المال العام ومكافحة الفساد وقيام الأجهزة المعنية بعمل احتسابي، احتسب على أصحاب الفساد حتى يقلعوا عنه ويتركوه ويرفعوا بأمرهم لتأديبهم.
نعم.
وإفشال الصفقات والمعاملات المحرمة مثلا التي فيها رشاوى، فيها أشياء على العقود مثلا، كذلك أن يكون هناك رصد ومتابعة وتزويد الأجهزة الضبطية والرقابية والتحقيقية والقضائية بالإمكانيات المادية والبشرية والخبرات لأداء مهامها حتى لا تكون مجرد شكل أشياء شكلية، وأيضا أن يكون هناك أنظمة خاصة بالنزاهة ومكافحة الفساد ولها هياكل إدارية، لأن يكون هناك شفافية في العقود وترسية المقاولات والمناقصات، وأن تكون هناك أن يكون هناك علنية في الموضوع.
نعم.
حتى ما يكون يعني لا يتاح يصير النظام واضح في هذا الشأن، وأنه يكون في عدم تمييز، ما هو فلان وفلان لأنه فلان وفلان، ما في شيء اسمه VIP، ما في شيء اسمه هذا، الناس لابد أن يكونوا سواسية. وكذلك سد الثغرات، لأنه أحيانا مثلا نكتشف أنه مثلا هنا مثلا في قانون ولا في نظام ولا في مؤسسة ولا في طريقة فتح مضاريف ولا في ثغرة، لابد أن تعالج هذه الثغرات أولا بأول. كذلك لازم يكون في تعاون بين مختلف الدوائر والأشخاص مثلا، والبلاغات، التعامل مع البلاغات. أيضا قضية يعني نظام حماية المال العام في أنظمة المشتريات مثلا، لأن المشتريات هي اللي يكثر فيها الإيش؟ الفساد، اللي يكثر فيها الرشاوة مثلا. كذلك ترسية العقود والمناقصات. أيضا يعني الدور يشمل كما قلنا الجوانب الشرعية وإدارية وتجارية، وزارة التجارة، غرفة التجارية، يعني في أشياء المتعلقة بالقطاع العام والقطاع الخاص. والمسألة كما قلنا تبدأ من الأسرة والمدرسة والجامعة والمنابر والإعلام والمساجد، يعني هذه حتى نصل إلى إصلاح حقيقي مالي.
نعم. حتى نريد أن نتحدث عن هذا الأمر سيد الشيخ أيضا، حتى من ناحية نفسية، ومعنا دكتور سامح طه اختصاصي الأمراض النفسية بمستشفى عرفان بجدة. حياك الله دكتور سامح. دكتور، إذا أردنا أن نتحدث إذا ما استطاع الإنسان التنزه عن الأقوال والأفعال القبيحة، فهل يعتبر هذا الإنسان مريض نفسي ويحتاج إلى علاج ومراجعة طبيب نفسي؟
هو بيحتاج مراجعة طبيب نفسي لو اللي هو بيعاني منه ده التغيير من حالة العادية بتاعته، يعني الإنسان النزاهة زي سمات الإنسانية زي الكرم وزي الأخلاق، بتبقى في ناس عندها كم كبير من الكرم وناس كم أقل وناس ما عندهاش كرم إطلاقا.
نعم.
كذلك النزاهة لها برضو نفس الطيف دوت، إما إنسان نزيه تماما أو إنسان بيتبدل بالمواقف أو إنسان غير النزيه على الإطلاق. اللي يعنينا تغير حال الإنسان دوت، لو إنسان نزيه تحول إلى غير النزاهة إذن في حصل اعتلال نفسي عنده، قد يكون مرض نفسي زي الاضطرابات الوجدانية مثلا اللي بتغير المشاعر وتغير التصرفات وتغير الأفكار بتاعت الناس، أحيانا أمراض الاكتئاب، وأحيانا كتيرة جدا في بعض الشباب بيبقى أثر المخدرات أو أثر تأثير الناس اللي حواليها. إلى جانب طبعا شيء مهم جدا في الأطفال، لو لقينا الطفل عنده إنه مش نزيه نبتدي ندور على الأسرة. الطفل يعتبر إنعكاس لجو البيت، لو الطفل لقينا إن الطفل ده عنيف ممكن تلاقي جو البيت عنيف، الطفل ده غير نزيه تلاقي جو البيت لا يعني تربية الطفل على النزاهة. فالتبديل هو الداعي للجوء للطبيب النفسي أكثر من السمة الشخصية بذاتها.
نعم. طيب المجال إذا كان وجد فعلا في مثل يعني هذه الأمراض، إذا وقعت أو قد نحسبها مرض نفسي، إذا كان الإنسان دائما يقع في مثل هذا الأمر، ما الخطوات التي ينبغي أن يتم العلاج من خلالها؟
هو لو مرض نفسي معروف زي ما اديت مثال مثلا للاضطراب الوجداني اللي بيبدل حال الانسان من حال لحال يمكن في ساعات لا او في ايام.
نعم.
العلاج الدوائي بيبقى جزء مهم جدا، والجزء المهم الثاني اللي هو العلاج السلوكي، بنعمل علاج سلوكي ممكن يبدل سلوك الانسان ده لو ناشئ عن مرض، او بنحاول نعدل السلوك وبالذات في الاطفال الصغيرين اللي المساحه اكبر ومفروضه اكتر ان احنا نغير في انفعالاتهم ونغير في تصرفاتهم ونغير كتير في الطريقه اللي بيتصرفوا بيها. فنوعين العلاج الاساسيين للمرضى اللي زي دول بيبقى العلاج الدوائي الى جانب العلاج النفسي، ونعني بالذات العلاج السلوكي.
نعم. هل تجد دكتور انه مثلا الادمان في قد يعني شاهدنا مقطع مرئي شاب دائما يحب ان يدخل الى بعض المواقع الغير اخلاقيه نسميها او اباحيه، هل هذا النوع من الادمان ممكن ان يتم علاجه؟ وكثير من الاشياء الغير اخلاقيه يقع فيها الانسان وقد يكون سليم النفس كريم الطباع، لكن تجد الا وان يقف في بعض المواقف التي دائما ما يكررها.
كتير من الناس اللي عندها نوع من الادمان، مش كل الادمان مخدرات.
نعم.
الادمان على المواقع الاباحيه ادمان، الادمان على الفيسبوك ادمان، ادمان المقامره ادمان، كل دوت بقى بينضم دلوقتي تحت امراض الادمان، مش شرط يكون بياخد مخدر. فلو كان سلوك متكرر مضر للانسان دوت مش قادر يتحكم في نفسه ان هو يبطله ويقفي عنه، ده ممكن يخش في طيف الادمان وممكن يعالج بنفس الطريقه زي ما قلت لك، يا اما علاج دوائي يا اما علاج سلوكي او علاج معرفي. العلاج النفسي نفس الصوره تقريبا للامراض النفسيه.
نعم. دكتور سامح طه اختصاص الامراض النفسيه بمستشفى عرفان، شكرا جزيلا لك على مداخلتك اضافتك. شيخ محمد حديث عن ضوابط، لكن نريد ان نتكلم عن امور قد لا نعتبرها من النزاهه، يعني كيف نتحدث عنها في ذلك؟
يعني مثلا تنزع عن الالفاظ البذيئه، مثلا يعني الاقوال القبيحه، الكلام الفاحش. الآن ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.
نعم.
إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام، وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. الله لا يحب الفحش والتفحش. وين تنزه ألفاظنا أو تنزيه ألسنتنا عن هذه الألفاظ؟ لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة إياك والعنف أو الفحش أو الفحش، ما رضي لزوجته أن ترد على اليهود بك حتى وهم يهود، يعني مع أنهم بدأوا هم بالاعتداء والشد وهم بدأوا قالوا السلام عليك. مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، الكلمة الخبيثة تؤذي، وسم ينفثه الشيطان في نفس السامع، جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. بعكس الكلمة الطيبة، قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. ونقطة عسل تصيد ما لا يصيد برميل من العلقم. نحتاج إلى تنزيه الألسنة، لأنه الآن يعني شوف مثلا قريبا كنا في المطار، كان في زحام شديد جدا نتيجة إلغاء رحلات نتيجة العاصفة الغبارية التي حصل. ممكن واحد يكون يعني قريبا من موقع الحدث ويسمع. طيب طبعا ناس تأخرت طائراتهم وناس ألغيت رحلاتهم وناس في المطار صلهم ساعات طويلة جدا وربما أكثر من يوم، وعوائل تنتظر وأعصاب ثائرة ونفوس فائرة، بعض الناس ما يتحمل فيبدأ يطلق العنان للسانه، يعني على سب على شتم على لعن على مدري إيه، ما يخلي شيء، ما خلى ولا بقى يعني. مع طيب ليش السلف مثل واحد لما قال له لعمرو العاص يعني والله لئن قلت لي كلمة لأقولن لك عشرا، يعني أرد عليك بعشر سبات، قال وأنت والله لئن قلت لي عشرا ما أقول لك ولا كلمة.
يا سلام.
فإذا بعض السلف يقول ما سمعنا منه كلمة عاب، بعضهم كان يعني حتى لما يبغى ينكر يقول مهلا مهلا بارك الله فيكم. يعني ورأى بعض التابعين رجلا مع امرأة قال إن الله يراكما سترنا الله وإياكما. وين التنزه عن الأخلاق الرذيلة؟ وين التنزه عن الأخلاق الدنيئة؟ وين التنزه عن الأرجاس؟ وين التنزه عن الغيبة؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ وين هذه فاكهة المجالس؟ وين التنزه عنها؟ اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسن، واصرف عني سيئها. المسلم لا بيتنزع عن النميمة، عن الخيانة، عن اللؤم، عن الظلم، عن الخداع، عن الكذب، عن البخل، عن الضيافة، عن السخرية، عن الاستهزاء، عن الكبر، عن الغرور. وين التنزه عن التفاهات؟ وين التنزه عن خوارم المروءة؟ الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. وفي الآن يعني أحيانا تجد سفاسف ألفاظ، وسفاسف برامج، وسفاسف مواقع التواصل الاجتماعية، في سفاسف في تويتر، في سفاسف في الانستغرام، في سفاسف في سناب شات، في سفاسف في الفيسبوك، في سفاسف في الواتساب. وين التنزه عن هذه السفاسف؟ وين التنزه عن سفاسف في المجالس؟ وين التنزه عن وين التنزه عن مواضع الريبة مثلا؟ لان في اماكن شبهة، في اماكن شبهة. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فوضحتا لماذا أتتا ولماذا هما هنا، جاء يعني إجابة توضيحية. لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، نحن مضطرتان للخروج، ما جئنا كذا بكيفنا وجلسنا في هذا المكان العام. النبي عليه الصلاة والسلام تنزه حتى أن يشك به، ولو أنه ما هو مجال للشك، لما قال على رسلكما أن صفية، قال سبحان الله يا رسول الله، يعني ولا يمكن نشك فيك ولا قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا، وفي رواية شيئا. وين التنزه عن المشتبهات؟ مثال يعني مشتبهات، الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات.
نعم.
مشبهات في الرواية لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. فين يعني الشيء المختلف فيه؟ مثلا في حلال بين وفي حرام بين، في عندنا خبز وسمك وعسل، وفي عندنا حرام بين خنزير وميتة، وفي عندنا شيء بين مختلف فيه. يقول لك والله يعني مثلا اختلفوا في أكل، اختلف العلماء في جلود السباع هل تطهر بالدباغ ولا لا، مثلا يعني. فاختلفوا في حكم بيع القط مثلا، يعني أشياء. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وين ترك الشبهات؟ وين دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ هذه كلها أشياء جوانب يجب يحصل فيها تنزه.
نعم. مشاهدي الكرام، نذكركم كذلك بأرقام التواصل لمن أراد أن يشاركنا بمداخلاته الهاتفية. بالإمكان أن يكون ذلك لكم عبر الاتصال بالأرقام الموجودة في أسفل الشاشة. أيضا نريد إذا أردنا أن نتكلم عن أثر النزاهة فضيلة الشيخ.
أثر النزاهة طبعا أثر كبير جدا يعني.
نعم.
وهذه النزاهة يعني آثارها،
نعم،
النفسية عائلة يعني هائلة جدا.
نعم.
وهذه الآثار ممكن يعني من يعني ما لو أخذنا على سبيل المثال تحقيق التقوى، لو أخذنا على سبيل المثال أن يصبح النزيه محبوبا بين من الله وخلقه، كذلك مثلا من ثمرات هذه النزاهة الوصول بالنفس إلى درجات الكمال. لكن بعض الناس ربما يعني يخطر على باله جوانب من النزاهة ما ليست شرعية، مثلا لا يجوز التنزه بمخالفة السنة، لأنه أنت ما أنت أورع من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. فبعض الناس يقول أن لا أتزوج النساء، أبغى أنزه نفسي عن الشهوات، هذا شغل الرهبان يعني. أما شغل المسلمين غيره. لما بعض الصحابة قال أنا لا أكل اللحم، ليه؟ بعض قال أنا لا أنام على فراش، بعض قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كذلك يعني أحيانا الواحد يعني ممكن بعضهم يروح يتنزه عن مباح واضح جدا، ليه يا أخي؟ من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ بعضهم يروح يتنزه عن الرخصة الشرعية، يعني الإفطار في السفر،
نعم،
مسح الخفين في الثلاث أيام في السفر
هو مسموح له،
ما الجمع والقصر في السفر، ليش تتنزه يعني؟ يعني هذا اسمه هلك المتنطعون، متعمقون، مغالون، هؤلاء ما هي نزاهة والنبي عليه الصلاة والسلام قال بالنص: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه. خلاص ما دام سواه انتهينا، ما في مجال واحد تنزع عن شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. إذن ما في مجال نتنزه عن شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شيء حلال واضح جدا جدا. يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فإذا واحد يقول بتنزه أنا عن الطيبات، بتنزه عن السمك، بتنزه مثلا عن الطي، يعني مثلا خلينا نقول عن النكاح كله مثلا، هذا ليس، هذا ما هو ما ليس ليس تنزها صحيحا أبدا.
نعم.
الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته.
هناك من يتحدث بفضل الشيخ قد يقول أنا قد أتنزه عن بعض الأمور، لكن هناك من يتجرأ علي إذا أنا تنزهت عنها، إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، أطلب الباطل يأتيك الحق، لابد أن أكون أظهر أحيانا بعض، يعني ما أدري من أين أتى لهم بذلك، وأحيانا يجعلونه مسوغا،
وهو ليس بمسوغ شرعا. أنا. طبعا أن الواحد اطلب الباطل يأتيك الحق، لا، اطلب حقك، اطلب. نعم. الحق يأتيك الحق. ليش اطلب الباطل يأتيك الحق؟ يعني ليش يقول وإذا لم تكن ذئبا يعني اعتدي. نعم. اعتدي قبل لا يعتدوا عليك، تغدى فيهم قبل ما يتعشوا فيك. نعم. يعني في عبارات هي مبادئ بالظلم. مبادئ بالظلم والعدوان، وين عايشين في غابة؟ قل اعتدي عليه على. ولذلك بعدين المسلم يطلب حقه ويدافع عن نفسه ويرد العدوان. يعني في عندنا شيء اسمه في الإسلام: من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
نعم.
في بعض الناس حين يتنزه عن إيش؟ عن أشياء وسوسة تعتبر، يعني يتنزه: ما أمشي على بساط، ما ألمس ثياب، ما أصافح فلان. ليه؟
نعم.
يقول أتنزه، يمكن الفراش علينا، يمكن في ولد قاعد هنا قبل، يمكن مس هذا يده كما أدري إيش فيها يده، يمكن. والنتيجة تعذيب للنفس والغير.
وسوسة، نعم، في ذلك. عوض الله من السودان، حياك الله.
بسأل.
تفضل أخي عوض الله.
أولا عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول بسأل من من حب مثلا في الصلاة. أيوة. بدل من الحكم أثناء الصلاة، واحد مثلا يكون عنده انتفاخ في البطن ويقوم يمسك الهواء في صلاة وما لحد ما يكمل الصلاة، ما الحكم في ذلك؟
نعم. والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني ما هو الحكم في البيع والشراء، مثلا لما واحد يكون عايز يبيع ويشتري ويغني على المشتري بالفصاحة بتاعته وكذا، دار شوف الحكم في ذلك، هل في حكمات أو؟
نعم.
أيوة.
يجيبك الآن عليه فضيلة الشيخ.
يعني بالنسبة للسؤال الأول، يكره للإنسان أن يصلي في حال تشوش عليه خشوعه وتشغل باله وتفقده تركيزه في الصلاة.
نعم.
كأن يصلي حاقنا أو حاقبا، يعني حاصر البول أو حاصر الغائط، وكذلك حاصر الريح، فيبقى يعني يبقى
يدافع.
في نزاع يدافعه الأخبثان.
نعم.
أو يدافع الأخبثين.
نعم.
يدافعانه ويدافعهما، فيصير باله مشغول. خلاص روح اقضي حاجتك، ارتاح وتوضى وصلي ولو فاتت الجماعة، يعني هذه.
نعم.
تقدم. وكذلك قضية الريح، إلا إذا واحد قال أنا دائما عند الريح، دائما عندي هذه الريح، يقول خلاص ما أنت مبتلى، خلاص توضى وصلي، ولو صار شيء عندك دا أنه هذا شيء دائم، يعني مو أنه إذا راح أخرج الريح ارتاح، لا، تجي ريح ثانية. ومو بعض الناس عندهم ابتلاء بغازات مستمرة يعني. فنقول خلاص هذه تغتفر، يعني وضعك وضع اضطراري أو وضع حرج أو وضع ابتلاء دائم مثل صاحب السلس. أما بالنسبة للموضوع الثاني، يجوز للبائع أن يستعمل الفصاحة في البيع بشرط أن لا يغش المشتري ولا يزيد في صفات السلعة في بما ليس فيها، فيروح مثلا يغر بالكلام، وخصوصا مثلا استعمال أفعال التفضيل. أنا هذه شفتها حقيقة مشكلة عند البياعين. أحسن أفضل أرخص أجود أطول عمرا يعني طيب يمكن يعني يمكن هو يعلم أنه في يعني أنواع ثانية أصناف ثانية
نعم.
فإذاك ما هذا كذب ما يجوز ما يجوز نعم. سألت مرة شيخنا عبد العزيز هذا رحمه الله قلت له هذه اللي يقولون مثلا بعض الدعاية طلعت دعاية على شركة اسم السيارة فلان اسم السيارة يعني اسم السيارة نوع السيارة كذا وبس قال الشيخ هذا كذب في غيرها
ما إيه؟
يعني مو بهذا النوع وبس في غيرها هذا كذب شوف ما رضي فأحيانا يعني
حصل التفضيل على شيء معين نعم احنا في اقل من دقيقه فضيله الشيخ ونحن على نهايه هذه الحلقه ونريد ان نتحدث بشكل باذن الله تعالى بتوصيات في موضوع النزاهه
توصيات موضوع النزاهه مراقبه الله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ثانيا التربيه على النزاهه في الاسره والمدرسه والمجتمع في المسجد ثالثا مصاحبه اهل النزاهه من الصالحين فإن الرجل على دين خليله
نعم.
رابعا التزود من العلم الشرعي الذي يقي الإنسان من الوقوع في المحرمات والأبواب الحرام في الكسب مثلا خامسا أن يسأل الله الدعاء يعني يدعو ربه أن يهديه لأحسن الأخلاق وأن يجعله متنزها عن هذه المحرمات مثل اهدني لأحسن الأخلاق بعدين قال واصرف عني سيئها سادسا أنه يجاهد الإنسان نفسه بعلو الهمة وشرف النفس حتى تترفع عن السفاسف والدنايا وهذه الترهات والرشاوى والمحرمات والشبهات فهذه يعني مجموعة من الإجراءات أو الخطوات الشرعية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العفة والعفاف والتقوى وأن يجعل كسبنا حلالا ونسأله أن يبعد بيننا يباعدنا عن الشرك والحرام اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم وأفضتم في هذه الحلقة وموضوعنا وهذه القيمة الرائعة التي ينبغي أن تكون في حياة كل مسلم فينا قيمة النزاهة وشكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة إلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامجكم قيمنا هذه تحية مني أنا عادل بربع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بأخلاقنا نرتقي والقيم بآدابنا وبحسن الشيم بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.